الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 46 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس السابع والأخير من كتاب الأيمان. قال رحمه الله: باب من اعتق شركا له في عبد. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر، ماذا يسمى هذا النوع من التحديث عندك يا عيسى؟ هذا النوع الذي قرأناه ماذا يسمى؟ من يجيب؟ القراءة على الشيخ بس ما يسمونه العرض، نعم، وهو المرتبة الثانية من مراتب السماع. قال: حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا الحديث قد تقدم معنا لكن نعيده لكم فقرة فقرة حتى يفهم. عتق العبيد والموالي والمماليك من الأمور التي رقب فيها الشرع، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعتق مملوكا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، إلا أن بعض العبيد قد يكون مشركا بين اثنين أو بين ثلاثة، وقد لا يتوافق الجميع على العتق، فيقول هنا: من اعتق شركا له في عبد كان له نصف عبد فاعتقه. ما هو السبيل الذي يسلك في هذا الحال؟ الأمر الأول، ننظر إلى المشاركين، هل سيتنازلون عن حظهم وحقهم ويشاركون في العتق من باب الدلالة على الخير؟ فإن قالوا اعتقنا كما اعتقت صار العبد حرا، وهنا لا إشكال. لكن إن قالوا نحن لا نريد أن نعتق، ما هو السبيل؟ السبيل ننظر هل له مال أم ليس له مال، فإن كان لهذا السيد مال يبلغ ثمن العبد معه 500 دينار والعبد قيمته 1000 دينار، أعتق نصفه، نقول هات 500 لشركائك حتى يحرر العبد أجمع، لأنه وإن كان متبرعا في الأصل لكن قد أعتق، وهذا الاعتاق سيفسد حق الغير. فإن قلنا بأن العبد يعود في الرق ضيعنا حق العبد، وإن قلنا بأن العبد حر ضيعنا حق السيد، لكن نلزم هذا أن يتم أجره، يدفع 500 دينار إلى الشريك إلى أو إلى الشركاء ويحرر جميع العبد. إلى هنا مفهوم يا أخوة؟ قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاءه حصصهم كل بقدر حصته، إن كان له شريك واحد يأخذ قيمة النصف، وإن كان له 3 شركاء كل يأخذ حصته، وعتق عليه العبد يكون الولاء له، الولاء لمن أعتق، إذن هو رابح، الولاء له وأجر العتق له. فإن لم يكن له مال هل يعود العبد إلى رقه أو يحرر العبد؟ لا يعود إلى رقه ولا يحرر أجمع. قال: وإلا فقد عتق منه ما عتق، صار مبعضا، صار ماذا يا أخوة؟ مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد. سيأتي معنا ما يتعلق ببقية الحكم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله: وفي رواية: من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وهنا ساق بالأسانيد الكثيرة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديثهم: وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد، فإنهما ذكر هذا الحرف في الحديث وقال: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله. وليس في روايتهم أحد منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في حديث الليث بن سعد. هذه اللفظة قد قيل فيها ما قيل لكن هي ثابتة. وسيأتي أيضا لفظة الاستسعاء وقيل فيها ما قيل لكن هي ثابتة، قد أخرجها الشيخان واعتمداها. وفي رواية: من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس لا وكس ولا شطط، يعني لا مجاوزة ولا نقص، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. ويوضح ذلك ما روينا بالسند المتصل، قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. هب أن الرواية الأولى شكك فيها، هذه الرواية صريحة، قال يضمن. إيش يضمن؟ يضمن حصة الشريك، يضمن حصة الشريك، وهذا معنى قوم عليه قيمة العدل. وفي السند المتصل قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، قال: من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. إيش معنى حر من ماله؟ أي يدفع بقية القيمة إلى الشريك الآخر، مع أن العتق مستحب يصير تحريره واجبا عليه إن كان مستطيعا، لأن هذه أمور ما يقع فيها التلاعب يا أخوة، كما مر معنا في مسألة العمرة. العمرة مستحبة وليست مستحبة؟ واحد يقول لك: هذا البيت لك ولأبنائك ما عشت أو ما عشت. العمرة من حيث هي مستحبة ولا واجبة؟ يعطيك البيت حقه تتعيش فيه أو المزرعة مستحبة، لكن إذا أعطاها العمرة جائزة لمن وهبت له، ما ترجع إلى المعطي لأنه يدخل فيها الميراث. فهذا الاعتاق مستحب، لكن هو اعتق فأفسد على غيره. إذن نقول: أكمل صدقتك، أكمل برك إن كان له مال، فإن لم يكن له مال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا عمرو الناقد، عمرو بن محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقيصا له في عبد فخلاصه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال ركز استسعي العبد غير مشكوك عليه. متى هذا؟ إذا كان السيد الثاني يريد حقه، أما إذا قال: أنا متبرع كتبرع صاحبي، انتهينا، صار حرا مرة. لكن هنا إذا قال السيد: أنا أريد حصتي، نقول: أيها الشريك اعطه حصته. قال: ما عندي، أنا هذا الذي أستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اعتقت نصفه يتصدق تصدق، ما يجتي تصدق، أنا ما أستطيع. نقول: إذن العبد يستسعى، يشتغل، العبد يشتغل ويقاضي ما بقي من ثمنه، يعني مثلا في اليوم درهم أو دراهم، في كذا شاء دينار أو دنانير، أو يذهب إلى بيت المال لعلهم أن يساعدوه في عتق نفسه، أو يذهب إلى بعض من يحسن مثل ما ذهبت بريرة إلى عائشة لعلها أن تعطيها أو يعطيها. المهم استسعي العبد غير مشقوق عليه، ما يذهب يقول لك: كذا كذا شهر تعطني حقي وإلا رجعت في العبودية. هنا غير قضية المكاتب، هذه المسألة تختلف عن قضية المكاتب. المكاتب قد يكون بينه وبينه مدة، أما هذا يستسأل العبد غير مشكوك عليه. هذا اللفظ قد تكلم عليه الحافظ ودافع عليه الحافظ في فتح الباري بقوة. قال: ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. وفي السند المتصل حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرقى 4، وقال له قولا شديدا أي زجرة، لأنه لا يجوز له الوصية إلا بالثلث، ولو أعتق في كامل صحته لربما ما نهاه ولا زجرة، لكنه عندما دبرهم ليس له من الوصية إلا الثلث، الثلث الثلث كثير. ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الجائر بإعتاقهم جميعا، فأبقى 4 للورثة وأعتق 2. قال: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، فقال: لم يسمعه ابن سيرين من عمران فيما يقال، قد سبق من طريق غير ابن سيرين، وإنما سمعه من خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران. قال ابن المديني: قلت: وليس في هذا التصريح بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران، ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقدح ذلك في صحة هذا الحديث، ولم يتوجه على الإمام مسلم فيه عتب، لأنه إنما ذكره متابعة بعد ذكره الطريق الصحيح الواضحة، وقد سبق لهذا نظائر والله أعلم بالصواب. قال رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود بن جرير والجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه، وأنه إذا أعتق عبيدا في مرض موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعة. وقال أبو حنيفة: هذا باطل، هذا من بواطل أبي حنيفة، النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم وهو يقول باطل. قال رحمه الله: باب جواز بيع المدبر. المدبر هو العبد الذي يعتق بعد الموت، فلو أن رجلا قال لعبده: أنت حر بعد موتي، هل يجوز بيعه في حياته؟ نعم يجوز، قد باع النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. قال في السند المتصل حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم، فدفعها إليه. قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. وفي الرواية الأخرى: دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل جابر، فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده، لهذا الحديث قياسا على الموصي بعتق الموصى بعتقه، فإنه يجوز بيعه بالإجماع، وممن جوزه عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رضي الله عنهما. قال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين رحمهم الله تعالى: لا يجوز بيع المدبر. قال: وإنما باعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على سيده، وقد جاء في رواية النسائي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقض بها دينك. قال: وإنما دفع إليه ثمنه ليقضي به دينه، وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه، قال هذا القائل، وكذلك رد التصرف من تصدق بكل ماله وهذا ضعيف باطل، والصواب نفاذ التصرف من تصدق بكل ماله أي في حياته، إنما يحدد بالثلث هذا إذا أوصى بعد موته، كان الشأن عند موته، أما في حياته تصدق بالمال أجمع، مع أنه الأولى أن يبقي له ولأهله. وأجمع المسلمون على صحة التدبير، ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث. وقال الليث وزفر رحمهم الله: ومن رأس المال. وفي هذا الحديث نظر الإمام في مصلحة رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم وبإبطالهم ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها. وفيه جواز بيع من يدبر وهو مجمع عليه الآن، وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف. ونعيم بن النحام سمي بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم، والنحمة الصوت، وقيل هي السعلة وقيل النحنح، والله أعلم، والله أعلم بحال هذا الحديث. المهم انتهينا في هذا اليوم الخامس من جمادى الأولى لعام 44 و400 ألف من كتاب الأيمان، وكان ختامه ما يتعلق بعتق العبد المشرك وبعتق العبد المدبر، وكلاهما جائز وصحيح، إلا أن المشرك يلزم سيده إن كان له مال أن يعتق بقيته وإلا استسعي غير مشروق عليه، والمدبر إن كان قد استوعب التركة أو كان فوق الثلث له أن يبيعه، وإن كان في الثلث فما دون تنفذ الوصية فيه، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.